السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه في كتاب المناقب في مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، وهو الدارمي رحمه الله صاحب المسند والسنن، أنه قال: أخبرنا عبد الله بن موسى، وهو عبد الله بن موسى ابن باذام العبسي الكوفي ثقة، كان فيه تشيع: أنا عن إسرائيل وابن يونس بن أبي إسحاق، أنا بإسحاق السبيعي عن هاني ابن هاني، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، عن هاني ابن هاني وهو الحمداني، ووثقه ابن حبان والعجلي ولم يوثقه غيره، وهو يكون إن شاء الله وهو من التابعين، فحسن غير واحد من الأئمة حديثه على هذا. أنا علي رضي هاني ابن هاني أنا علي، قال الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. فهناك من حسن هذا الحديث، لكن الذي يظهر أنه تمشياً على القواعد العامة، وهو أن هاني ابن هاني لم يوثقه إلا ابن حبان، ولم يروي عنه إلا واحد، هكذا ثبت. قالوا: فيكون مستوراً أو مجهول الحال، ومثله حديثه يكون ضعيفاً. فالذي يظهر لي أنه حتى الترمذي قال حسن صحيح غريب، لكنه الذي يظهر على القواعد التي خططها لنا أئمتنا هؤلاء أنه يكون هذا الحديث ضعيفاً لأجل كون مداره على هاني بن هاني، وهو لم يوثق من معتبر من المشايخ الذين كانوا لا يتساهلون في التوثيق، فألا هذا يكون ضعيفاً. وقال ابن المديني مجهول، وقال النسائي ليس به بأس، هكذا قال، وذكره ابن حبان في الثقات. ألا هذا في الحقيقة، وأن قول النسائي ليس به بأس أيضا له اعتباره عند الأئمة، لكن هذا التفريق الذي جاء فيه فيه نكارة، فأنا يظهر أن هذا الحديث ضعيف لأن فيه نكارة. الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من ذلك. لماذا النكارة؟ لأن الأحاديث الصحيحة جاءت أنه لما كان عبيد الله بن زياد ينكت على ثنايا حسين رضي الله عنه، فقال له، قال الصحابي: هو أشبه، هو شبيه بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع فمه على موضع قضيبك. فالذي يظهر أن الصواب أنه كان يشبه في وجهه وفي جسمه ما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفريق أن الحسن أي أخوه الأكبر رضي الله عنهما أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه ما كان أسفل من ذلك، يعني أسفل من ذلك قد يكون الرجل وأصابع الرجل أو كذا، هذا لا يخطئ. هذا التشبيه فيه نكارة، ولذلك أحرى بهذا الحديث أن يكون ضعيفا، والله أعلم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن صحيح غريب، فالصحة بعيدة والحسن أيضا محدود. عندكم أن حسن صحيح، عندكم عندنا حسن صحيح غريب، هكذا. وهو والله أعلم، والشرح قال هذا حديث حسن غريب، فيبدو أن نسخ اختلفت والله أعلم، لكن الذي عند الشارح هذا حديث حسن غريب، فالحسن لا يأتي والله أعلم بالحديث، وهو يكون ضعيفا فيما يظهر والله أعلم، ثم لكونه منكرا أو فيها نكارة. ثم قال حدثنا واصل ابن عبد الأعلى، واصل ابن عبد الأعلى ابن هلال الأسدي ثقة، أنه قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن العامش عن عمارة ابن عمير، عمارة ابن عمير التيمي ثقة، قال لما جيء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه نضدت في المسجد في الرحبة، رحبة هذا يأتي ذكره كثير، رحبة مسجد الكوفة يعني، كما أو لعل ما ندري هل هو له أصل، لكنهم ربما يكون قلبوا برحة، الرحبة هي البرحة يعني قلبوا بارها هكذا، الرحبة المكان الفصيح الذي يكون أمام أي مكان، فهو رحبة مسجد الكوفة. وكان يقول أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي كان صغير، قال كنا نبيع الثياب على عواتقنا في رحبة المسجد، فإذا مر بنا علي رضي الله عنه فكنا نقول بزرق شكم، بزرق شكم يعني كبير البطن، بزرق بزرق باللغة الفارسية شكم بطن، فكان يقول نعم بزرق شكم، أسفله أعلاه علم وأسفله طعام، أين رضي الله عنه كان يمازحهم. فالمسألة في الحقيقة رحبة هي يعني مسجد الكوفة الظاهر، نعم، وأمامه المكان الفصيح، فجيء برؤوسهم ونضدت، وجاء ذكره ابن كثير وغيرهم كانوا 70 معه، ونضدت ورصت رؤوسهم في الرحبة، فانتهيت إليهم، من الذي يقول انتهيت إليهم؟ عمارة يقول انتهيت إليهم وهم يقولون قد جاءت قد جاءت قد جاءت قد جاءت، فإذا حية قد جاءت تخلل الرؤوس، تتخلل الرؤوس حتى دخلت في منخري عبيد الله ابن زياد، الله المستعان، نعم، منخر الثقب الأنف في منخري عبيد الله ابن زياد، فمكثت هنيهة أي وقتا قليلا ثم خرجت، فذهبت حتى تغيبت، ثم قالوا قد جاءت قد جاءت، ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثة، حتى هذا حديث حسن صحيح، نعم هذا حديث إسناده صحيح، وهذا الحديث أدخله الإمام أو أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في مناقبه الحسن والحسين رضي الله عنهم، فهذا يدخل في مناقب حسين رضي الله تعالى عنه، أن الله تعالى قد جازى هذا الرجل الذي كان قد أهان رأسه، وأهان الله تبارك وتعالى رأسه بأن الحية كانت تدخل وتخرج، وقالوا أنها دخلت من فمه وخرجت من منخري أنفه، ودخلت من أنفه وخرجت مرتين أو ثلاثة، نعم هكذا ذكر الرواية الصحيحة هذه إن شاء الله. فجاز هذا الذي هذا عبيد الله والأئمة بعضهم على كل حال شدد عليه، ولا شك أن هذا عمله لا يعني يقبل، أنه كان ينكت بأصبعه على بقضيبه على فم حسين رضي الله عنه، أنكره الصحابة أنس وغيرهم وغيرهم رضي الله عنهم. ولذلك انظروا قال العيني إن الله تعالى جاز هذا الفاسق الظالم عبيد الله بن زياد بأن جعل قتله على يدي إبراهيم بن أشتر يوم السبت لثمان بقين من ذي الحجة سنة 66 على أرض يقال له الجازر، بينها وبين الموصل 5 فراسخ. وكان المختار بن أبي عبيد الثقفي أرسله لقتال ابن زياد، ولما قتل ابن زياد جيء برأسه وبرؤوس أصحابه وطرحت بين يدي المختار، وجاءت حية دقيقة تخللت الرؤوس حتى دخلت في فم ابن مرجانة يعني ابن زياد، وخرجت من منخره ودخلت من منخره وخرجت من فيه، وجعلت تدخل وتخرج من رأسه بين الرؤوس. فعلى كل حال، ثم من هنا ومن قبل ذكر أنه كان ينكت على رأس حسين، فرأس حسين ثم نقل. على كل حال، هذا مما يذكر في التاريخ أنه نقل إلى الشام، ومن هنا دفن الظاهر وبكى يزيد ابن معاوية رحمه الله. لو قلنا يعني ليس أنا نقل عن أئمتنا رحمه الله قال لا نحبه ولا نبغضه، ونحن نقول رحمه الله رفع الله درجات الحسين رضي الله ما فعل به. قال والله ما كنت أمرت عبيد الله ابن زياد بهذا لو كان تركه جاءنا. وبالفعل جاءت روايات أن حسين رضي الله عنه لما أحيط به فقال اختروا مني إحدى ثلاث، إما أن أذهب إلى يزيد أو اتركوني أرجع إلى مكة، إن لم تتركوني فأقاتل. هكذا فألجأوه إلى القتال ولم يكن يريد القتال. على كل حال، هذه مسألة دائما نقول دائما لأنفسنا وللذي يسمع من هذا من هذه القصص، ينبغي أن لا يأخذ على أحد من الصحابة لا معاوية ولا علي، لكن إذا كان هناك من الناس الذين قد ظهر فسقهم وفجورهم فيذكرون، ولا يحتاج إلى أن نقول أن الصحابة هم تمالؤوا على قتل حسن وحسين. عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنه لما كان أهل الكوفة يكتبون إلى حسين رضي الله عنه أن ائتنا نؤمرك، هكذا كتبوا. فلما أراد أن يذهب فأخذ ابن عمر لجام بغلته وقال لا تذهب، إنهم قتلوا أخاك ابن عقيل، أخو إيش اسمه، عقيل ابن أبي طالب، كذلك قتلوا قتلوا أخا من الذي ذكره، وقتلوا أباك وقتلوا عقيل أيضا، كانوا قتلوه وهم ليسوا بتاركينك، إنهم يعني ربما يقتلوك. فلم يقبل كلامه، فقال كأنه قال رحمك الله من قتيل. وهذه روايات ثبتت ذكرها الأئمة رحمة الله عليهم، فحصل ما حصل وقتل حسين رضي الله عنه، وليس فيه ممالاة من الصحابة أبدا. أما يزيد فنفسه كان على كل حال جاء فيه بعض الحاجات التي يقال إنه جر الجيش، وهل له حق في هذا وليس له حق؟ بس هنا يعني إذا كان نحن الأطفال لا يمكن أن نقضي، لكن الأئمة تكلموا قالوا بالفعل يعني ينبغي ألا يكون في البلاد في البلد الإسلامي، لا يكون هناك خروج على الدولة التي قد اتفق الناس عليها في بالأمن والسلامة وكذا، ولا ينبغي أن يفسد هذا الأمن هكذا. فبعضهم تكلم بشدة على هذا الشيء. نحن نقول لا نتكلم على حسين، لكن نقول يا ليته لم يكن خرج، بس يا ليته لم يكن خرج وصبر كما صبر أولو العزم من الصحابة الكبار رضوان الله عليهم أجمعين، ولم يلجئهم على قتله. ثم تتابع عليه الأمر حتى جاء الحجاج ابن يوسف وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه أيضا، كان خرج على الدولة فرموا الكعبة، لأنه كان عائد البيت، عاد إلى البيت وكان قد جعل رفا يسكن فيه ويبقى في البيت حتى يكون مهزوزا محفوظا، لكنه الحجاج ابن يوسف الأخير لما جاء فنسب المنجنيق على جبل أبي قبيس ورمى عبد الله بن الزبير فاحترقت الكعبة أيضا. على كل حال، فمجاهد يقول كنا جالسين عند عبد الله بن عمرو بن العاص وقال الله الله إنهم قد أحرقوا الكعبة وكذا وكذا، كما قرأت أنه كائن وكائن زيادة في هذه. فهذه كلها مما قدر الله تبارك وتعالى. وفوق كل شيء أن الأعداء لعبوا في هذه الوقائع، لعبوا وما ترك المنافقون الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، فكيف يأمن المسلم العدو والعدو عدو فاحذرهم. لكن لا ينبغي للمسلمين خاصة في هذا الزمان، عامة الناس يلوكون هذه الكلمة ويتكلمون على الصحابة ويتكلمون على عبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك حتى بعضهم يقول هذا الفاسق وهذا كذا، وجمعني مجلس مع بعض هؤلاء، فقلت له والله لو كان الأمر بيدي لجلدتك. نعم، فناس في الحقيقة الله المستعان يعني استسهلوا أعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسائل كانت اجتهادية حصل منهم فيها، ما نقول أنهم معصومون، لكن تأتي فضائل معاوية، فضائل أيضا عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص، فضائل عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكروا عنه أشياء كثيرة في هذه الوقاية، وكان مع علي مع معاوية ضد علي رضي الله عنه، وكان يكيد كيدا ويكيد، يعني أشياء من هذا النوع كلها مما عملته أيدي الروافض. ينبغي لطلبة العلم ألا يتكلموا ويكونوا ضرب هذا على عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فياثمون. فينبغي نحن دائما نقول نمرها كما جاءت، نقول هذه أمة قد خرج لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تجعلوا حكما بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جعلك الله قاضيا أن تقول من الذي كان على الحق ومن الذي كان على الباطل، كلهم يريد الحق، غاية ما فيه قد يكون المجتهد يخطي ويصيب. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي رحمه الله أنه قال هو إسحاق بن منصور وهو الكوسج تلميذ الإمام أبي حنيفة عمد رحمه الله قال أخبرنا محمد بن يوسف. من يكون هذا؟ محمد بن يوسف الفريابي ثقة، عن إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن ميسرة ابن حبيب وهو النهدي الثقة، عن المنهال ابن عمرو، منهال ابن عمرو الأسدي صدوق، عن زر بن حبيش ابن حباشة ثقة، عن حذيفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألتني أمي متى أهدك، تعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت ما لي به أهد منذ كذا وكذا، يعني لم أحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم منذ كذا وكذا، فنالت مني. وهذا معنى كبير جدا، الأم والأب في الحقيقة هم الذين يملكون تربية الأولاد. انظروا كيف هذا الموقف الجميل من أمه، أم حذيفة رضي الله عنه، فنالت مني أي تكلمت عليه كيف تغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فقلت لها دعيني آت النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي، دعيني آت النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك. هذا أيضا من سعادته ومن أدبه أنه قال يستغفر لي ولك أيضا، لأنك السبب في الحث على حضور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء ثم انفتل فتبعته. جاءت هذه الرواية عند النسائي وغيره، فذهبت إلى أرسلتني أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى المغرب، فبدأ يصلي صلى الله عليه وسلم حتى يعني في النوافل وغيرها حتى أذن لصلاة العشاء فصلى العشاء ثم انفتل، يعني لم يجد فرصة بين المغرب والعشاء. يقول ثم انفتل النبي صلى الله عليه وسلم انصرف فتبعته فسمع صوتي فقال من هذا؟ حذيفة. قلت نعم. قالت وما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك، غفر الله لك ولأمك. قال إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة، استاذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. إسناده إن شاء الله صحيح. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل، وإسرائيل من الثقات والذين فوقه وبعده أيضا ثقات إن شاء الله. نعم، فهذا فيه أيضا منقبة الحسن الحسين أنهما سيدا شباب أهل الجنة. نعم، هذا ملك لم ينزل الأرض، ومعلوما أن الوحي في الغالب يأتي به جبريل عليه السلام، لكن الله يرسل رسوله أو ملك من ملائكه من شاء. وهذا أيضا يعني لا يقال هم بعضهم يقولون الذي الملك الذي كان يأتي إلى الأنبياء من هو جبريل فقط، وهناك وجدنا أن هذا الملك الذي لم ينزل في الأرض، قد لم ينزل الأرض قط، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكون والله أعلم، فلم ينزل قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني، وكيف يبشرني بدون أن يكون من عند الله شيء؟ هذا من وحي الله تبارك وتعالى، يبشره بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن فضيل بن مرزوق، فضيل بن مرزوق صدوق لكنه كان فيه تشيع، عن عدي بن ثابت أيضا ثقة متشيع لكنه لا يضر، ليس عندهم رفض، لا يقال أنه يعني يروي ما يقوي بدعته. هذه البدعة التشيع رمي، وفي الغالب أن تشيعهم كان ليس تشيعا مذموما، إنما هب آل البيت، أو ربما لا يفضلون على أبي بكر وعمر أحد، لكنهم يظهرون حب آل البيت، كلنا متشيعون. إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الصقلان أني رافضي، كما يقول اللنجي رحمه الله، فكان بهذا النوع. أما في المتأخرين والله أعلم، بعضهم كان شديدا، والذهبي يثني على بعضهم، قال: لو كانت الشيعة كلهم مثله لقل شرهم. ندي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر حسنا وحسينا فقال: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وهذا الحديث جاء من طرق أخرى أيضا وبها من غير هذا الإسناد، عن أنس رضي الله تعالى عنه كما مضى ويأتي. قال ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال أنه قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر قال أنه قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت الماضي هو قال: سمعت البراء ابن عازب. نعم، فيكون الراوي في بعض الأحيان يعنعن، هو ليس من المدلسين، هنا صرح بالتحديث عن عدي بن ثابت عن البراء، وهنا عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء ابن عازب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. هذه قصة أخرى، أو هي نفسها: أبصر حسنا وحسين فقال: إني أحبهما. وهذه واقعة أخرى: واضعا الحسن على عاتقه، والعاتق الظاهر، كيف طريقته؟ أن يعني العاتق هو ما بين المنكب وبين العنق، فكأنه فحجه، وهذه عادة، أو يكون رجليه، إحدى رجليه هنا وإحدى رجليه هناك، أو يكون قد جعله أحد الرجلين على الصدر والثانية على الظهر. نعم، واضعا الحسن بن علي على عاتقه، العاتق هو الذي يعني به الظهر في جهة واحدة والله أعلم، وهو الذي قالوا أنه إذا كان، وهذا ليس به واجب، بعضهم قال إذا كان يحمل ولدا ويطوف وهو أيضا محرم، أحرم أن الطفل أيضا، فليجعل مفحجا حتى يكون وجهه إلى الكعبة، وهذا ليس بلازم والله أعلم. يعني لو كان هذا، والصحابة كانوا يحجون بأطفالهم، ليس بلازم، حتى لو كان جنبه إلى كذا وكذا كله إن شاء الله يكون، لكن بعضهم قال الأفضل أن يجعله هكذا حتى يكون وجهه إلى الكعبة، فعلى عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث الفضيل ابن مرزوق. يعني كأنه حسن بن علي فقط قال فيه هذا، والذي يظهر إن شاء الله كلاهما صحيح، إلا أنه هنا يأتي مصدر الحديث، حينما يتكلمون مصدر الحديث واحد، براء عدي بن ثابت، فربما يقولون أنه أخطأ بعضهم فضيل بن مرزوق أقل درجة في الحفظ والضبط من شعبة، شعبة بن الحجاج أنا عدي، وهناك فضيل بن مرزوق أنا عدي، فيقول كأنه توهم الذكر الحسنين في هذه الرواية عن البراء، إنما هو أن الحسن فقط واضع عن الحسن بن علي على آتقه. فيقول الترمذي وهو أصح من حديث الفضيل ابن مرزوق، أي ليس فيه ذكر الحسين إنما ذكر الحسن فقط. وإن شاء الله يكون الحديث الذي فيه ذكر الحسن جاء أخرجه البخاري ومسلم أيضا، فإن شاء الله يكون كلاهما جاء في موضع آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أسامة بن زيد على فخذ والحسن على فخذ، وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما. صحيح هذا الحديث جاء عن غير براء بن عازب رضي الله عنه، ولعله يرى أن الصواب في هذه الرواية أنه الحسن فقط وليس فيه ذكر الحسين، والله أعلم. وله فضائله في غير هذا الموضع أيضا، وجاء في حديث آخر يأتي أو مضى بنا اللهم إني أحبه فأحبه. أحب الله من أحب حسينا، حسينا صبتم من الأصباط. على كل حال، قال حدثنا في حديث آخر قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا أبو عامر العقدي، أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي ثقة، قال حدثنا زمعة ابن صالح، زمعة ابن صالح الجندي ضعيف في الحفظ، عن سلمة ابن وهرام وهو أيضا ضعيف، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسن بن علي على عاتقه، فقال رجل نعم المركب ركبت. نعم المركب يعني إشارة إلى ذات النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة، نعم المركب ركبت يا غلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب هو، يعني نعم الراكب ونعم المركوب. ناسك أنه نعمة ونعمة، لكن الإسناد ضعيف لهذا الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من هذا الوجه، وزمعة بن صالح قد ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه، كذلك سلمة ابن وهرام أيضا ضعفوه. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن كثير النواة، كثير ابن إسماعيل النواة وهو ضعيف، عن أبي إدريس وهو الخولاني، أبو إدريس عايض الله ابن عبد الله، أبو إدريس الخولاني ثقة من الثقات الكبار، عن المسيب ابن نجبة أو نجبة قال الكوفي وهو مستور أو مقبول قال قال علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كل نبي أعطي سبأة نجبا رفقا، أو قال رقبا نقبا، وأعطيت النجيب هو كما قال الفاضل من كل شيء، نجيب الإنسان يوصف بالنجيب، كذلك حتى بعض الدواب يقول نجيب والنجايب، هذه يثنون على النوق التي تكون هي راحلة من أحسن ما تكون. فعلى كل حال يعني النجابة بمعنى هناك ناس فاضلين، إن كل نبي أعطي سبعة نجابة ورفقا، أو قال رقبا نقبا، رقبا يعني رقيب بمعنى حفيظ، يعني يكونون معه يحفظون أسراره ويحفظونه أيضا، ونقبا يكونون النائبين له يبلغون الناس أما يريد. وأعطيت أنا 14، كل نبي أعطي سبعة وأنا أعطيت 14، قلنا من هم يا رسول الله؟ قال أنا وابنايا. من المقصود ابنايا؟ الحسن والحسين وجعفر، وهو جعفر ابن أخو علي رضي الله عنه، وحمزة عم الرسول، وأبو بكر عمر ومصعب بن عمير وبلال وسلمان وعمار والمقداد وحذيفة وأبو ذر وعبد الله بن مسعود. نعم أفاضل الصحابة لا شك فيه، لكن الإسناد ليس بصحيح ضعفوه. قال أبو عيسى كل صحابة رسول الله إن شاء الله فيهم لا شك في أنهم فاضلين، ولكن بعضهم خصائص بعضهم واختصاص بعضهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر، لكن بهذا السياق الإسناد ليس بصحيح لهذا الحديث، لأن فيه النواة وهو أو الثاني هو مجهول ومستور الراوي عن علي رضي الله عنه. ما بي أبو ذر عندكم؟ ما عدوا كم صاروا الآن؟ أنا وابنايا ثلاثة، جعفر أربعة، حمزة خمسة، أبو بكر وعمر سبعة، مصعب بن عمير ثمانية، بلال تسعة، سلمان، عمار، مقدار 12، حذيفة وعبد الله بن مسعود. أبو ذر صار 15، مو كذا؟ ما عندكم أبو ذر؟ هذا الذي يؤول، وهو أنه قال أنا أعطيت فالنبي صلى الله عليه وسلم غير محسوب في هذا. أبنايا اثنين، جعفر ثلاثة، حمزة خمس أربعة، أبو بكر خمسة، عمر ستة، مصعب بن عمير وبلال سبعة، ثمانية، سلمان وعمار والمقداد. على كل هال 14 غير النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو ذر، وليس فيه عثمان وعلي، وليس فيه ذكر عثمان وعلي، وما أنه صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين هم من أفضل النجباء والرفقاء والرقباء. فالحديث على كل حال ضعيف. نعم. حذيفة ما عندكم؟ طيب النسخة، في نسخة اللي حققه الأخير هذا الشيخ بشار، ما عندكم نسخة؟ أيا كان، على كل حال الحديث ضعيف، فزادوا ونقصوا فيها الله المستعان، لكن يحتاج عشان الحديث هنا انظروا الشرح قد يفيد شيء. إذا كان من هم؟ أي الأربعة عشر، قال أنا، قال الطيبي فاعل ضمير، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ضمير علي، يعني هو عبارة عنه نقله بالمعنى أي أنا كذا وكذا. على كل هل ما ذكر كلهم؟ ما ذكر في الشرح حتى نقول من هم الذين مذكورين فيه. هذه مشاكل ينبغي، ولو كان نسخ، وهذا يمكن أن يكون من تصحيحه أو تحقيقه يكون من طريق جامع الأصول، جامع الأصول كذلك في السند وغيرها، حتى في بعض الأحيان تحفة الأشراف قد يكون يمكن تحقيق منه إن شاء الله. انظروا، حطوا عليها علامة إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال: باب مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن علي موقوفا. قد روي هذا الحديث موقوفا، يعني قال علي إن كل نبي أعطي كذا، فليس لا يكون فيه أنا، يعني وكذا يقول ابنايا، صحيح علي يقول ابنايا منهم، وجعفر وفلان وفلان، إذا كان موقوفا على علي بدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب في مناقب أهل البيت، أهل البيت وآل البيت. فأهل البيت هل يدخل؟ بس ليس فيه أنه هناك، يعني لا ينبغي أن يكون الخلاف أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا: اعلم أنه قد جاء أهل البيت بمعنى من حرم الصدقة عليهم، وهم بنو هاشم، فيشمل آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث، حارث بن عبد المطلب. قال: فإن كل هؤلاء يحرم عليهم الصدقة، وقد جاء بمعنى أهله صلى الله عليه وسلم شاملا لأزواجه المطهرات وإخراج نسائه من أهل البيت في قوله تعالى ويطهركم تطهيرا، ما أن الخطاب ما هن سياقا وسباقا، فإخراجهن مما وقع من البين يخرج الكلام عن الاتساق والانتزام. هناك بعض الناس قالوا لا، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لسنا من آل البيت، وما أن الآية نص في أنهن أول أهل البيت، فقال إنما يريد الله ليتحركم أهل البيت، يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهذا خطاب واضح جدا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرازي إنها شاملة لنسائه صلى الله عليه وسلم لأنه سياق الآية، لأن سياق الآية ينادي على ذلك، فإخراجهن عن ذلك وتخصيصه أي تخصيص كون أهل البيت بغيرهن غير صحيح، والوجه في تذكير الخطاب في قوله ليذهب عنكم ويطهركم باعتبار لفظ الأهل أو لتغليب الرجال على النساء، ولو أنث الخطاب لكان مخصوصا بهن، ولا بد من القول بالتغليب على أي تقدير كان، وإلا لخرجت فاطمة رضي الله عنها وهي داخلة في آل البيت بالاتفاق. فإذا الذي نؤمن أن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أزواجهن داخلة فيهن، ويكون حرمة الصدقة عليهن أيضا. نعم. قال حدثنا، وفيه كلام، وخاصة هؤلاء الروافض على كل حال هم أنشط الناس في هذا، وإخراج بل تكفير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم واتهامهن بما لا يجوز. اتهموا فاطمة رضي الله عائشة رضي الله عنها، نعم، فبلوا بالمتعة، بليت بناتهم ونساؤهم بالمتعة الذي هو الزنا، الله المستعان. ثم بعد ذلك قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي. نصر بن عبد الرحمن من يكون هذا؟ هو ابن أبي الحسن، نعم، هو ثقة. نصر بن عبد الرحمن الكوفي ثقة، أنه قال حدثنا زيد بن الحسن، هو زيد بن الحسن ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، هو الذي يسمى جاء زيد ابن علي، زيد ابن علي، وإليه زيد ابن حسن وهو الذي ينسب إليه الزيدية، نعم. وزيد ابن الحسن وهو يقول وهو لا، ليس هذا زيد ابن حسن، هذا متأخر. زيد ابن حسن هو الأنماطي، وهو ثقة، وهو ثقة عن جعفر بن زيد ابن الأنماطي، شوفوا ضعيف، هو ضعيف، نعم، زيد ابن الحسن الأنماطي ضعيف في الحفظ، عن جعفر بن محمد، هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن أبي طالب، وهو جعفر الصادق، الجعفر الصادق، أنا أبيه، أبوه هو يعني جعفر بن محمد، محمد بن علي بن الحسين، وهو الذي يسمى أبو جعفر الباقر رحمه الله رضي الله عنه. عن جابر رضي الله عنه، فأبو جعفر الباقر يروي عن جابر رضي الله عنه، ففيه الراوي الضعيف هو زيد بن الحسن. قال جابر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القسوة يخطب، فسمعته يقول يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، عترة أهل البيت. ولا شك أن الرواية جاءت وهي صحيحة من طرق أخرى على ما أشار إليه الترمذي، وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم وحذيفة ابن أسيد رضي الله عنه، ليس أسيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وزيد بن الحسن قد روى عنه سعيد بن سليمان وغير واحد من أهل العلم، إلا أنهم ضعفوه من قبل حفظه، والحديث جاء من ألفاظ أخرى أيضا، تركت نفس هذه أن زيد بن أرقم وغيري قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، وجاء بلفظ عترة أهل بيتي أيضا، كلاهما صحيح ونقول أنه لا شك فيه إذا ضلوا عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهوهم أو عادوهم فهم قد ضلوا لا شك فيها. ولذلك يجب على المسلمين أن يحبوهم لحب النبي صلى الله عليه وسلم، كما تأتي الروايات أنه من أحبهم فبحب أحبهم الصحابة عامة فيجب عليهم. فهذا الحديث أيضا له طرق أخرى صحيحة وإن كان فيه الأنماطي، إلا أنه صحيح بلفظ أهل بيتي، جاءت الرواية إن شاء الله. وأيضا جاء إن ترك كتاب الله وسنتي، كلاهما صحيح إن شاء الله. وفي البارب أن يذر ما إلى آخره. قال هنا وفيه زيد بن الحسن الأنماطي قال أبو حاتم منكر الحديث ووثقه ابن حبان وبقية رجال أحد الإسنادين ثقات. على كل حال فالحديث جاء من طرق أخرى صحيحة بلفظ كتاب الله وعترتي وكتاب الله وسنتي. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني صدوق عن يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح. يحيى بن عبيد من هو؟ المكتب، وهو ثقة في الحقيقة. نعم، يحيى بن عبيد المكتب الظاهر. نعم، عن عطاء بن أبي رباح المعروف، عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، أي غطاهم بكساء، وعلي خلف زهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة: وأنا ما هم يا رسول الله؟ قال: أنت على مكانك وأنت إلى خير. فأن هي أولا لماذا لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة في كسائه وهي من أهل البيت بنص الآية؟ ثم بعد ذلك زاد النبي صلى الله عليه وسلم بتفسيره أن أهل البيت هم علي وحسن وحسين وفاطمة، فيكون هم الذين كانوا يحتاجون أن يدخلهم صلى الله عليه وسلم. فقوله أنت على خير معناه أنت على أهل البيت، ما أنكرت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا ما هم يا رسول الله؟ قال: أنت على مكانك وأنت إلى خير. فليس فيه إنكار أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر أن أم سلمة ليست من آل بيته. أهل البيت بيت الرسول هم أول ما بنص الآية يدخلون في هذا، ثم زيادة التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم البيان: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس من هم أيضا من أهل البيت. حتى العباس لم يدخلهم هنا، مع أن العباس وعقيل وغيرهم كل هؤلاء وأهلهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة. فإذا لا يؤخذ من هذا الحديث أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو أم سلمة ليست من أهل البيت. قال: وفي الباب عن أم سلمة وماقل بن يسار وأبي الحمراء وأنس بن مالك رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من واجل هذا الوجه. هكذا قال غريب فقط ولا حسن غريب؟ حسن غريب، لكنه في عندنا غريب فقط، وهو الصحيح أنه حسن غريب. النسخة الصحيحة أن هذا حديث حسن غريب. ثم بعد ذلك قال: حدثنا علي بن المنذر الكوفي ثقة من ثقات شيوخ الترمذي أنه قال: حدثنا محمد بن فضيل بن مرزوق قال: حدثنا العامش أنا عطية بن سعد العوفي أنا أبي سعيد، والعامش أنا حبيب بن أبي ثابت أن زيد بن أرقم. فإذا هنا حدثنا العامش أنا عطية أنا أبي سعيد، والعامش أيضا أنا حبيب بن أبي ثابت. لو كان مدار الحديث على عطية ابن سعد الأوفي لكان ضعيفا، إلا أنه تابعه حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم. فيكون هل حديث إسناد صحيح؟ لو لم يكن عطية في الإسناد ما ضر صحة الإسناد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فانظروني كيف تخلفوني، أي كيف تكونون بعدي في التعامل معهما. فيجب على المسلمين أن يتعاملوا بالخير أو بما أراد الله من كتابه، كذلك أن يتعاملوا تعاملا حسنا مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصالحين منهم قطعا، لأنه ليس إنه ليس من أهلك إذا كان قد يدعي الإنسان، ورأينا هذا يدعي أنه من آل بيت الرسول سيد، لكنه يستجيز ويستبيح كل محرم، حتى أنه يدعي أنه قد سقطت أو قد بلغ اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فليأتاه اليقين فيترك الفرائض الصلوات وغيرها وغيرها، وحتى غسل الجنابة وغيرها، هكذا ذكروا في كتبهم، قالوا لا يوجبون أي شيء على نفسهم ما أوجب الله على المسلمين عامة. وقال الله تعالى لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكان صلى الله عليه وسلم آخر لحظاته صلى وزكى وكل شيء. فهؤلاء مثل هؤلاء نقول الله المستعان، هل يقال إنهم يخلف فيهم بالخير؟ نعم يخلف فيهم بالخير للإفهام والتفهيم، وإلا يكون لولي الأمر أمره فيهم بالجلد والتكذيب والتعذيب حتى يرجعوا إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا. فلا يطعن في نسب أحد، لكنه يقال إن كنت من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فابتعد عن المحرمات، واحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبتك إلى رسول الله لا أن تستحل كل حرام باسم بيت النبي صلى الله عليه وسلم، باسم انتسابك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فالنظر والتأمل كيف يكون وكيف يكون استخلافكم وتعاملكم معهم بالخير. ثم هنا يأتي أيضا الأصل فيه أن هؤلاء تحرم عليهم الصدقة، فماذا تفعلون إذا كان وقالوا إنه حرمت عليهم الصدقة لأن خمس الغنيمة لهم، فإذا لم يكن بيت مال المسلمين وليس فيه خمس من أين يأكلون؟ هل تجوز لهم الزكاة والصدقة؟ تكلم العلماء في هذا، قالوا ينبغي لأولياء الأمور أن يهيئوا لهم إذا فقروا إذا احتاجوا، أما أن يكونوا يتكسبون فأهل الكسب لابد يتكسبوا، المنقطع عن الكسب لابد أن يكون المسلمين يخلفون فيهم بالخير بحيث يهيئوا لهم الأكل والشرب والعيش الكريم. نعم والعيش الكريم، هذا مما ذكروه. على كل حال ليس أنه من آل بيت الرسول فيأكل الصدقات والزكوات كلها، في بعض البلدان يدعون أنهم من آل البيت سيد صاحب جاء ويجمع الزكوات كلها ولا يكلف نفسه التكسب مطلقا، وهذا وارد، وهم أضل الناس كثيرا في عقائدهم، ويغسلون أرجلهم ويشربون ماء الغسل الغسالة يشربون، سبحان الله، الله المستعان. هذه كلها مما يعني أوحى إليهم الشيطان، والله المستعان. والحديث الذي جاء فيه أيضا في صحيح مسلم: لا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فإذا قلنا كتاب الله ليس معناه أنه القرآن فقط، والقرآن يلزم أن تكون تأخذ سنة رسول الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وليس المقصود منه أن تكون قرآنيا وتترك وراءك ظهريا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، هذا في صحيح مسلم. فلا شك أن أهل البيت، وقد قال بعض العلماء أن صلاتنا لا تصح حتى نصلي على آل البيت أيضا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، وهذا واجب كما قال الإمام أحمد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وهم الذين يتهمون الحنابلة أنهم لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعني يسيئون الأدب مع الحنابلة. الإمام أحمد يقول لا تصح الصلاة حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومذاهب أخرى يقولون يجب عليك في العمر مرة واحدة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لأن الله قال صلوا عليه وسلموا تسليما. نسوا أو تناسوا حديث البخيل، ما هو كذا؟ الذي إذا جاء ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم فليصلي عليه. الحاصل على كل حال، فهذا من حقه أو حقهم على المسلمين ولا شك فيه. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو داود سليمان بن العشاس صاحب السنن السجستاني رحمة الله عليه، قال حدثنا يحيى بن معين الإمام الجرح والتعديل خاصة، قال حدثنا هشام بن يوسف، هشام بن يوسف الصنعاني من صنعاء اليمن، عن عبد الله بن سليمان النوفلي مضى بنا قريبا وهو مقبول، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ثقة، عن أبيه علي بن عبد الله بن عباس ثقة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوني لما أحب الله لما يغذوكم من نعمه، يعني من نعمه الذي تتغذون به تأكلون وتهذبون نعمة الله تبارك وتعالى، أحب الله لما يرزقكم من نعمه، وأحبوني بحب الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأحبوني بحب الله وأحب أهل بيتي لحبي. هذا الحديث ضعفه، لكن أنا يظهر لي أن الرواية إن شاء الله يعني هي لأجل عبد الله بن سليمان النوفلي، وهو مستور ومقبول، ضعفه الأئمة عامة وذكروه في كتب الضعفاء، لكن معناه صحيح لا شك فيه بما جاء الحس فانظروني كيف تخلفون فيه وكذا وكذا، فيكون الحديث بالإسناد بهذا اللفظ ضعيف، لكن معناه صحيح، يجب أن نحب أهل البيت إن شاء الله. نعم. باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، لأنه جاء مناقبهم في حديث واحد فلذلك سردهم سردا واحدا. معاذ بن جبل لأنه كان هو رحمه الله من الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، ثم خرج إلى الشام مجاهدا فمات في طاعون أمواس، وكذلك زيد بن ثابت كان كاتب الوحي وكاتب وجامع كتاب الله تبارك وتعالى في زمن أبي بكر رضي الله عنه وعثمان. على كل حال، فالمعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، قال حدثنا سفيان بن وكيع وهو الضعيف، وكيع بن الجراح ضعيف لأجل أنه كان يتلقن ولم يميز من صحيح حديثه من ضعيفه، قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن الرواسي ثقة، عن داود العطار، داود العطار هو داود بن عبد الرحمن العطار القطواني ثقة أيضا، عن معمر هو بن راشد، عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر. نعم، وهكذا، وأظن نعم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بعض مغازيه أثنى على عمر على أبي بكر في رحمته. نعم، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله عنه. نعم، وشدته ظهرت في مواضع كثيرة، وهذه الشدة محمودة، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم يذم شدته. نعم، شدة قد تكون محمودة أيضا، ولعلكم تجدون في السنة في كثير من الأحيان يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. نعم كثير يأتي هذا. نعم، فكان رحمه الله، ولما كان أهل بدر جيء بينهم بأسرى، فقال عمر رضي الله عنه كل واحد يقتل هؤلاء يخرجون، وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يقتل قريبه ولا نأخذ فدية. وعمر رضي أبو بكر رضي الله عنه أشار بالفدية، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الفدية، وكان من جملة الفدى من مصالح الإسلام والمسلمين ولولي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا بالشورى أخذ، وليس وحده لكنه لم يوافق مراد الله تعالى، فكان أخذ قول عمر الفدية الذين يعلمون القراءة والكتابة يعلمون 10 من أولاد المسلمين القراءة والكتابة، وهذا لا شك فيه، هذا داخل فيه أن الإسلام جاء للعلم والتعلم، اقرأ طلب العلم فريضة. ثم أخذ من بعضهم من الدراهم يستعينوا بها، فعمر رضي الله عنه قال يا رسول الله نقتل كل واحد يسلم إلى أخيه ويقتله بنفسه، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورة أبي بكر رضي الله عنه، لكن جاءت الآية ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فالحاصل أشدهم في أمر الله عمر، لو نزل في هذه المناسبة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو نزل العذاب من السماء لما سلم منه إلا عمر رضي الله عنه، فهذه الشدة كانت على كل حال. ووفق عمر رضي الله عنه في كثير مما ذكر، ونزل الوحي على موافقة ما كان يرى. وأصدقهم حيان عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعالمهم بالحلال والحرام، هذه تخصصات بالفعل، نعم، وعالمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم أي بعلم الفرائض، عالم الناس بعلم الفرائض زيد ابن ثابت، وأقرأهم لكتاب الله تعالى أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وفي رواية البخاري جاء نعم أنه مضى بنا الحديث أيضا لما جاء العاقب السيد فقال أرسل لنا أمينا، فقال فاستشرف الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة أبو عبيدة الجراح، فأرسله. نعم، وجاء فيه أيضا أن هذه الرواية أنا أنس عند الآخرين أيضا عند الإمام أحمد رحمه الله وعند البخاري وابن ماجه وغيره. على كل حال فالحديث صحيح، وفيه فضيلة هؤلاء الأئمة زيد وأبي بن كعب أبو عبيدة بن الجراح الأمين أمين هذه الأمة. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة إلا من هذا الوجه، وقد رواه أبو قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، والمشهور حديث أبي قلابة، وكلاهما صحيح إن شاء الله، قتادة عن أنس وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس يروي كثيرا. نعم، وفي رواية في البخاري أنا أنس أبو قلابة، نعم، من السنة قال أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر أنا بقلابة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7، وإذا تزوج الثيب على الثيب أقام عندها 3. قال أبو قلابة لو شئت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقول الصحابي من السنة كأنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا محمد بن بشار هو بندار أنه قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أنه قال حدثنا خالد الحذاء أنا بقلابة أنا أنس هذا الذي أشار إليه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حيان عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وعالمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال وسماني، قال نعم، يعني سمى الله تعالى أبي بن كعب فبكى فرحا. ما هو كذا إيش يقول الشاعر؟ للمنتهى ومن السرور بكاء، فيكون من السرور أيضا بكاء، فبكى فرحا، وأي فخر وأي فرح يكون أعظم أن الله يذكر أبي بن كعب أن يقرأ عليه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. وهذا من اختصاصه، ولذلك كان يعني أقرأهم وأفضل القراءات ما كان يقرأ أبي بن كعب رضي الله عنه. نعم، وحفظ القرآن، وكان هو الذي عينه عمر حينما أمر أن يقيم الناس أو يجمع الناس على في رمضان في صلاة القيام. نعم، قال وسماني يعني هل نسى علي باسمي؟ قال نعم. فهذا موضع فخر وفرح ولا شك فيه. قال الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي بن كعب قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي أنه قال أخبرنا شعبة أن عاصم وهو عاصم بن أبي النجود وعاصم بن بهدلة وهو القاري أيضا المقري وهو صدوق حسن الحديث قال سمعت زر بن حبيش ثقة يحدث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فقرأ فيها إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية، يعني هذا من جملة ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فيه إن ذات الدين الحنيفية عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية، من يعمل خيرا فلن يكفره، لن يكفره، لا، من يعمل خيرا فلن يكفر، أنا لن يكفره وخطأ، يعني يشكر الله تبارك وتعالى خيره. وقرأ عليه ولو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا كله جاء لا شك فيه في هذه الرواية، وهي صحيحة وحسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في هذا، لكن اتفق العلماء رحمة الله عليهم أن هذه الآية ليست هي من كتاب الله عز وجل، إن كانت فقد نسخت قراءة وكتابة أيضا. وفي رواية البخاري أن أنس لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من يشاء. يقول هنا يقول البخاري رحمه الله وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة أنه قال حدثنا ثابت عن أنس عن أبي قال كنا نرى هذا من القرآن، حتى كنا نرى كأنه يرى ويظن أن هذا من القرآن، وهو لو أن لابن آدم حتى نزلت، هذا في رواية البخاري، حتى نزلت ألهاكم التكاثر. ويعني فإذا ليس فيه قراءة لم يكن الذين كفروا فقط عند البخاري، فإذا كان انظروا ورواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، وقد روى قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فهنا ابن أبي بن كعب جزم لنا فقرأ فيها هذه الكلمات المباركة إن ذات الدين عند الله الحنيفية، لكنه ليس هو، اتفقوا كلهم الصحابة وغيرهم إجماع على أنه ليس من كتاب الله، منسوخ إن كان فقد نسخ. وصلى الله على خير خلقه بعد الله إن شاء الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله فيما كنا فيه. بالنسبة لأذكرني أحد الإخوان المهندسين المتخصصين في الكهرباء أنه لابد أن يذكر، لأن الدول خاصة والبلديات تؤكد ألا يكون ضغط على العداد أكثر من اللازم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وخاصة أن الكهرباء نار، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نبه أنه لا تترك النار في الليل إلا تطفوه كذا، وكذلك حتى البوتاغاز وحاجات هذه كلها في الحقيقة يحتاج إلى احتياط، ولا ينبغي أن يكون تخالف أنظمة الدول، الدولة نفسها أحرص عليك منك. أما إذا كان سرقة وغيرها فهذا أبعد، إنما هو لأجل سلامتك، لا تجعل الضغط عليه أكثر من اللازم في البيت. إذا كان يتحمل ثلاجتين لا تحط 10 ثلاجات وحاجات، هذه كلها في الحقيقة مما تحرص عليها الدولة، ويجب أن تتافي الأمور التي ليس فيها مخالفة لله أو معصية لله، يجب علينا أن نطيعهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هنا ثم بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وبندار أنه قال حدثنا يحيى بن السعيد وهو القطان أنه قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قلت لأنس من أبو زيد؟ قال أحد أمومتي أبو زيد الأنصاري، ولذلك مدرسة هنا سميت مدرسة أبي زيد الأنصاري في مكة، موجودة لتحفيظ القرآن، مدرسة يعني رسمية فيها دراسات أخرى أيضا وفيها تحفيظ القرآن، مدرسة أبي زيد. فهذه الرواية أو هذا الحديث بالإسناد نفسه أخرجه البخاري نفسه رضي الله عنه ورحمه، وفيه أنا أنس أحد أمومتي ونحن ورثناه. في رواية البخاري أيضا قال من أبو زيد؟ قال أحد أمومتي ونحن ورثناه. ورثناه الظاهر حفظ القرآن، يقصد جمع القرآن وحفظ القرآن كله، والمقصود جمع القرآن استحضاره عن ظهر غيب حفظا. جمع القرآن على عهد رسول الله 4 كلهم أنصار. وهل كانوا هؤلاء 4 فقط؟ ذكر العلماء أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كثير منهم كانوا جمعوا. ابن القيم رحمه الله أيضا ذكر الظاهر في الإعلام الموقعين، إلا أن هؤلاء كانوا أشهر وجلسوا للتدريس والتحفيظ وغيره، ففيهم هذه الفضيلة. يقول هنا قال المازري، تعرفون المازري الذي له شرح مسلم، قال المازري هذا الحديث مما تعلق به بعض الملاحدة في تواتر القرآن وجوابه من وجهين، أحدهما أنه ليس فيه التصريح بأن غير الأربعة لم يجمعه، فقد يكون مراده الذين علمهم هو من الأنصار، كلهم من الأنصار 4، أما غيرهم من المهاجرين والأنصار الذين لا يعلمهم فلم ينفهم، هذا هو الذي لا بد أن نفهم، ولو نفاهم كان المراد نفي علمه فقط، يعني على كل أخبر على قدر علمه، ومن علم حجتنا من لم يعلم. فقد روى غير مسلم حفظ جماعة من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب الثاني أنه لو ثبت أنه لم يجمعه إلا 4 لم يقدح في تواتره، فإن أجزاؤه حفظ كل جزء منها خلائق لا يحصون، يحصل التواتر معه ببعضهم، وليس من شرط التواتر أن ينقل جميعهم جميعه. على كل حال، وهذا ليس أولا أصلا هو القول فيه بأن كل الصحابة كانوا يحرصون أن يحفظوا القرآن إن لم يكن فهناك بعضهم في الحقيقة. ولذلك أنا أشير إلى من الذي قال لم أكن حفظت أو أخذت كثيرا من القرآن، خالد الموليد للجهاد لأن شغله الجهاد، فدل على أن هناك أكثرهم كانوا يحفظون القرآن. قال لم يعني شغلني عن كثير من القرآن الجهاد في سبيل الله. كذلك ذكر يأتي ذكره أنه قال يعني وكنت أخرج للغزو أطلب القتل يعني الشهادة في سبيل الله، ولكن ما من في جسدي شبر وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير أو بعير الأجرب. فرضي الله عنه ورحمه نعم كان لم يحفظ كثير منها لأجل شغله الكثير، لكن هذا نفسه يدل على أن الصحابة عامة كانوا يحرصون على حفظ القرآن بكامله. نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس. أسيد بن حضير وهو من الصحابة الذين لهم فضيلة أنه شهد بدراً وما بعده من المشاهد كلهم تقريباً قالوا، ونعم الرجل ثابت بن قيس بن الشماس كان من الصحابة من قدر الله، كان قصيراً ويعني لا نقول دميماً، لكن زوجته من هي بنت سلول فاطمة بنت سلول قالت لا إني أكره الكفر في الإسلام لا يجتمع رأسي ورأس ثابت، مع أنه كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم فصيحا نعم كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثابت بن قيس بن الشماس الذي حصل فيها الخلع قال النبي صلى الله عليه وسلم أتودين حديقته أتردين علي حديقته، قالت نعم وزيادة، قال ما زيادة فلا، يعني كان الكره إلى هذا الحد أنها تريد أن تفارق، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد الإصلاح لكن لا إجبار. على كل هذا ثابت بن قيس بن الشماس وأيضا من كبار الصحابة، وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة. نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح وهو أيضا الأنصاري شهد العقبة وبدرا نعم. فالحديث صحيح وهذه من فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال الترمذي هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث سهيل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث سهيل. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي إسحاق عن صلة ابن زفر. صلة ابن زفر من الثقات الفضلاء نعم من التابعين. صلة ابن زفر أبو العلاء العبسي عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأشرت إليكم أن العاقب السيد اسمه الأيهم وكان صاحب رحالهم ومجتمعهم ورئيسهم، أما العاقب فاسمه عبد المسيح وكان صاحب مشورتهم وكان معهم أبو الحارث حبرهم وصاحب مدراسهم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابعث إلينا نعم، هو الذي ذكرنا أمس أنهم لم يريدوا أن يقبلوا الدين وأرادوا المباحلة والملاعنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتعقل واحد منهم فقال أحدهم لا تفعل، فوالله لو كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. فقال إنا نعطيك ما تريد وأرسل مانا أمينا. هنا قال فقال ابعث مانا أمينا فقال إني سعبث معكم أمينا حق أمين أمينا صادقا حقا. فأشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قال وكان أبو إسحاق إذا حدث بهذا الحديث أنصله قال سمعته منذ 60 سنة منذ 60 سنة. سبحان الله، 60 سنة كم عمره يكون؟ عمر التحمل 4 أو 5 سنوات على الأقل يكون. فستين وأربع وستين سنة قبل كان سمع من حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وكان يروي ويحفظ ولم ينسى هذه الرواية. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. باب مناقب سلمان الفارسي رضي الله عنه وقصته طويلة، لكن ذكر الإمام الشارح رحمه الله قال ملخصها أنه هرب من أبيه لطلب الحق وكان مجوسيا فلهق براحب ثم براحب ثم بآخر وكان يسحبهم إلى وفاتهم حتى دله الأخير إلى الحجاز وأخبره بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصده مع بعض الأعراب فغدروا به وباعوه في وادي القرى ليهوديا ثم اشتراه منه يهودي آخر من بني قريظة فقدم به المدينة. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى علامات النبوة أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب عن نفسك كاتب عن نفسك. فكاتب مكاتبة وأدى المكاتبة وحرر نفسه بنفسه. قيل إنه عاش 250 سنة. سبحان الله، عاش 250 سنة. نعم. وفيه أيضا أنه كان يعمل لليهود على رأس النخلة فسمع مناد ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصل المدينة فنزل كاد أن يسقط بسرعة فقال ما لك وضربه أيضا فقال إن نبي هذه الأمة قد خرج. فجاء في اليوم الأول فجاء بشيء من التمر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه صدقة عليك. فقال عليك وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا أنتم ولم يأكلوا. فقال هذه واحدة، يعني يريد أن يختبر. وقد قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. ففي اليوم الثاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسيم من التمر قال هذا هدية إليك. فأكل وأكل أصحابه معه قلت هذه الثانية. فجعلت أدور حوله ففهم من النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن خاتم النبوة فقبله وأسلم رضي الله عنه. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا سفيان بن وعكي أنه قال حدثنا أبي عن الحسن بن صالح. حسن بن صالح بن حي أو حسن بن صالح بن حيان ثقة. أنا أبي ربيعة وهو عمر بن ربيعة أبو ربيعة الإيادي ثقة وثقه ابن معين وغيره أيضا لكن ابن حجر وثقه ابن معين وأيضا ابن حبان إلا أن ابن حجر قال مقبول والذي يظهر إن شاء الله أنه يكون ما دام وثقه ابن معين فلا يبقى مجهولا أو مستورا. عن الحسن وهو الحسن ابن أبي الحسن البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن الجنة لتشتاق إلى 3 علي وعمار وسلمان رضي الله عنهم. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فهؤلاء على كل حال يعني بهذا دلالة التزامية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة لتشتاق إلى 3 معناه أنهم مبشرون بالجنة. ولو جمعتم المبشرين بالجنة فهؤلاء منهم. نعم. أنهم من أهل الجنة إن شاء الله. باب مناقب عمار بن ياسر وكنيته أبو قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن ابن صالح. نعم. مناقب عمار بن ياسر رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن وهو عمار بن ياسر قصته معروفة أنه اسمه وأمه سمية وأسلم هو وأبوه قديما وعذبوا لأجل الإسلام وقتل أبو جهل أمه وقصته معروفة أنه على كل حال ضربها بين فخذيها فماتت رضي الله عنها فكانت أول شهيدة في الإسلام هكذا ذكروا ومات أبوه قديما وعاشه إلى أن قتل بصفين مع علي رضي الله عنه والله المستعان. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هاني ابن هاني الذي مضى بنا من قبله عن علي قال جاء عمار بن ياسر يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب بالطيب المطيب مرحبا به رحب به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أنا ما وجدته من غير هاني ابن هاني وهو إن شاء الله يكون حسنا لغيره أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد في عدة مواضع كلهم من طريق هاني ابن هاني. نعم مرحبا بالطيب المطيب قال يقال مرحبا به أصاب رحبا وسعد معروف هذا. نعم وكان بذلك عن الانشراح والمراد بالطيب المطيب الطاهر المطهر رحب رحب الفلات مع الأداء ضيقة سموا الخياط مع الأحباب رحبا مرحبا. نعم فإذا قال فقد جئت في مكان رحب وإن كان ضيقا فصدر الإنسان يسع وإن كان ضيقا رحب الفلات مع الأداء ضيقة سموا الخياط مع الأحباب ميدانه. فهنا قال ثم قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي مضى بنا قريبا وهو ثقة أنه قال حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي ثقة عبيد الله بن موسى ابن بادام أبي المختار عن عبد العزيز بن السياح. نعم عبد العزيز بن السياح الأسدي الهماني وهو ثقة الكوفي عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي يسار حبيب بن ثابت فيه التدليس لكنه جاء من طرق أخرى حسن العلماء حديثه على كل حال. نعم فحبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما أفضلهما ما خير بين أمرين إلا اختار أرشدهما. وجاء وهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من صحابة رسول الله ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أيسرهما فالأيسر يكون أرشد إن شاء الله للإنسان ولا يشق على نفسه بحيث قد لا يقدر أن يودي إذا كان خير أما إذا كان لم يخير فيجب ألا يكسل الإنسان ما وجب عليه ولا يكلف الله نفسنا أكثر مما لا يقدر فأرشدهما أي أصلح وأصوب وأقرهما إلى الحق. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث عبد العزيز بن السياح وهو شيخ كوفي وقد روى عنه الناس وله ابن يقال له يزيد بن عبد العزيز روى عنه يحيى بن آدم. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان هو سفيان هنا يكون الثوري عن عبد الملك بن عمير ثقة وسفيان سمع منه قبل اختلاته وكان قد اختلت عبد الملك وعمار سيما عن مولى لربعين أن ربعي مولى لربعين يكون هذا مبهم لكنه ذكر باسمه اسمه هلال الكوفي كما جاء في الروايات مستور عن ربعي بن حراش ثقة عن حذيفة ابن اليمان قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا جمع جالس كنا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروى إبراهيم بن سعد هذا الحديث عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي. فإذا من هنا عرفنا أن المولى هو مولى لربعين هو هلال مولى ربعين عن ربعين عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد روى سالم المرادي والحديث مضى بنا سالم المرادي هو سالم بن عبد الواحد أيضا مقبول الكوفي عن أمر بن هرم الأزدي ثقة عن ربعي بن هراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قد مضى بنا يعني لحظة الله فيك هذا الحديث مضى بنا من قبل صفحة كم هو هذا. حدثنا سعيد ابن يحيى انظروا حدثنا سعيد ابن يحيى ابن سعيد العموي الرقم 3672 أنه قال حدثنا وكيع عن سالم أبي العلا أو أبي العلا المرادي والذي أشار إليه الترمذي رحمه الله هنا المرادي عن عمرو بن هرم الأزدي ثقة عن ربعي بن حراش عن حذيفة. يعني ليس هنا بدء مكان أو متابعا لمولى ربعي أو هلال تاباه ثقة وهو عمرو بن حرم الأزدي عن ربيع بن حراش عن حذيفة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أدري إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر ولم يذكر فيه هدية وما حدثكم وهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه فلم يذكر هذا الزائد. والروايات جاءت في الحقيقة أن من طرق أخرى أيضا فيكون الرواية الصحيحة إن شاء الله بذكر هدي عمار وكذلك تصديق ابن مسعود وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. وهذا فيه أيضا من قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله صادقا في حديثه صلى الله عليه وسلم أو فيما يحدث عامة. قال الترمذي قال أيضا قال عمرو بن حرم حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حدثنا أبو مصعب المديني. أبو مصعب المديني ومضى بنا الظاهر أحمد بن أبي بكر العوفي الزهري ثقة أنه قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد وهو الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن وهو علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أو مولى الحرقة ثقة عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة وهذا درب معروف إن شاء الله ثقات. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر عمار أبشر عمار يا عمار تقتلك الفئة الباغية. يعني هذه بشرى للمسلم أنه إذا كان يستشهد في سبيل الله هذه أمنيته المسلم لا شك فيه. ولذلك بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقتلك الفئة الباغية. من هي الفئة الباغية؟ وهذه الناس جعلوا هذا الحديث في الحقيقة يعني فصلا بين من كان على حق وبين من كان على البغي، لكن ليسوا بغي بمعنى أنهم خرجوا على الدولة. كلهم نقول دائما إذا قلت أن معاوية ومن معه من السحابة أمثال جبال تهامة هل يكون هؤلاء بغاة ويكونون مذمومين؟ لا، إنما دائما أنا قرأت هذا الكتاب الذي هو كتاب العواصم من القواسم كنت أخرج مع شيخنا محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله في الحج في سفر، حتى رحت معه إلى مصر وكذا، فكنت أقرأ معه الكتب، قرأت هذا الكتاب بكامله ومعه تعليق محب الدين الخطيب جيد. فهناك تأويل جيدا بأنه ليس قاتل عمار لا معاوية ولا علي، إنما أولئك الذين كانوا وراء الفتنة من قتلة عثمان، الذين كان بعضهم مع علي وبعضهم مع عثمان رضي الله عنه ويحركون الفتنة، فلما كاد أن يكون الصلح فهؤلاء يعني أفسدوا الصلح. وأنا في الحقيقة وجدت رواية انظروا فيها في المقصد العلي في زوائد أبي يالا الموصلي، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثقة قال سمعت جريرا، من يكون هذا؟ جرير بن عبد الحميد، يقول سمعت شيخا يحدث مغيرة. هذه من هو الشيخ الذي لو كان عرف؟ مغيرة، يحدث مغيرة ابن مقسم الضبي يعني عن ابنة هشام ابن المغيرة، وكانت تمرض عمارا، قالت جاء معاوية إلى عمار يعوده. متى هذا كان؟ الظاهر يعني أيام الفترة نفسها، فهذا يدل على التواصل والتوادد فيما بينهم. جاء معاوية إلى عمار يعوده، فلما خرج معاوية من عنده قال اللهم لا تجعل منيته بأيدينا. معاوية يقول اللهم لا تجعل منيته موته بأيدينا، يعني فإني، من الذي يقول هذا؟ معاوية، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتل عمارا الفئة الباغية. أيضا روى أبو يعلى برقم 1408 قال حدثنا بندار وهو ثقة أنه قال حدثنا محمد يعني محمد بن جعفر غندر أنه قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة كلهم ثقات أثبات قال سمعت عبد الله بن سلمة يقول سلمة الظاهر ليس سلمة رأيت عمار بن ياسر يوم صفين، انظروا هذا الحديث، شيخا طوالا آدم آخذا الحربة بيده ويده ترعد، فقال كتبت بالسرعة، فقال والذي نفسي بيده لقد قاتلت بهذه الراية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهذه الرابعة، والذي نفسي بيده، مهم هذا، لو ضربونا حتى بلغوا بنا شعاف حجر، شعاف بالشين، شعاف الجبل أو شعاف كذا حجر، وفي بعض الروايات وجدت أنه سعاف سعف هكذا حجر، على كل حال لا عرفنا أن مصلحين على الحق. هذه الكلمة نريد أن لا تجعلوه لغزا، هذه الكلمة مهمة جدا، لعرفنا أن مصلحين على الحق وإنهم على الضلالة. مصلحين من هم؟ هذا الذي أنا أصر عليه، أن عمار ما قتله عثمان وما قتله معاوية ولا علي، إنما هؤلاء الفاتنون المفتونون الذين جاءوا أتباع عبد الله بن سبا وقتلوا عثمان رضي الله عنه، فتفرقوا في الجيشين، ولما كان الصلح كاد أن يتم، مصلحين، لفظ مصلحين هكذا جاء هنا، فيقول لعرفنا أن مصلحين على الحق وأنهم على الضلالة. فلما كاد أن يكون الصلح فتراموا في جنح الظلام وسجروا نار الحرب مرة أخرى، وفي هذه المرحلة قتل عمار رضي الله عنه، فكانوا هم السبب في قتله، فلم يكن ويح عمار تقتله الفئة الباغية التي بغت على المدينة، على مدينة رسول الله ولعبت بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلوا عثمان وهم الذين لعبوا فقتلوا عمارا رضي الله عنه. لعل هذا إن شاء الله يكون. وانظروا هذا أيضا تفصيل ما أشار إليه الشيخ الألباني، لكن هذه الطرق ذكرها الشيخ الألباني الإمام رحمه الله في الصحيحة، بعض الروايات الأخرى أيضا، الصحيحة جزء 7 صفحة 660 إن شاء الله. نعم، فأنا أريد أن أقول أبشر عمار تقتلك الفئة الباغية، هي التي بغت و هي التي كاد أن يكون الصلح فأعادت الحرب بين المسلمين، والأعداء دائما يريدون أن يتقاتل المسلمون حتى يرتاحوا من المؤاخذة، هم خافوا إذا وقع الصلح فربما يؤاخذون ويقتلون، فأرادوا ألا يكون الصلح. الله المستعان، الله المستعان. نعم. قال وفي الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عمرو وأبي اليسر وحذيفة رضي الله عنه، قال أبو عيسى هذا حديث، أي أبشر عمار تقتلك الفئة الباغية، جاء هذا الحديث من طرق كثيرة. نعم. عن أم سلمة وعبد الله بن عمرو وأبي اليسر وحذيفة، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث العلاء بن عبد الرحمن. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.